بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
نلعب بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة
بين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرآن وسنة، وما زلنا نتكلم حول سلسلة منهجية تمس الواقع، إنها سلسلة حال المسلم عند الفتن، والتي يحاضرنا في هذه السلسلة ويناقش أمور الأمة في ميزان الكتاب والسنة فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى، الداعي الإسلامي الكبير المعروف. أهلا بك فضيلة الشيخ أيمن.
أهلا ومرحبا،
نورتنا.
كرمكم الله.
بارك الله فيك وأجر الله الحق على لسانك ويدك.
آمين.
أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء السابق واللقاء الذي قبله عن فتنة الابتلاء عند فقد النصراء، وقد تكلم الشيخ وتكلم ابتداء عن الأنبياء، ثم تكلم عن خاتم الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء الإسلام إلى هذه الأرض إلا بعد أن أسنت الحياة واندسلت ستائر الظلام في الكون بأسره، وأضحت كل فجاج الحياة في ظلمة ظلماء وفي ضلالة عمياء، وتخبط العالم أجمع في دياجير الظلام، وباض الشيطان وأفرخ وقاد مسيرة الظلم والفساد والشر، وفجأة انبثق النور من مكة هاديا ومبشرا ونذيرا. فتكلم الشيخ في اللقاء السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيض الله عز وجل له النصراء، ثم بعد ذلك مات النصراء أو اختفوا عنه، فنصره الله عز وجل بهم وبفقدهم. شيخنا الشيخ أيمن، بداية تكلمنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اللقاء السابق، أريد من فضلتك كما أصلت وتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا نستقي وكيف نتعلم من واقع النبي ومن حياته؟ نحن الآن في فتن تموج بالأمة موجة، فكيف نستفيد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفقد نصراءنا؟ ما هو حالنا عند فقد النصراء؟ تفضل فضلت الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين يا رب.
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين.
ما أحوجنا أن نتدارس سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لنستقي منها الدواء لكي نعالج هذا الداء الذي أصيبت به أمة الإسلام.
نعم.
فالصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة.
نعم.
والذين يحاربون دين الله عز وجل إنما هم أهل الباطل.
صحيح.
الذين يريدون للحق أن يغيب عن الأمة.
نعم.
هؤلاء الأعداء ربما يكونون من المنافقين.
نعم.
وربما يكونون من غير المسلمين.
نعم.
أو ممن خانوا دينهم وعقيدتهم وأمتهم.
نعم.
وهذا الذي نعيشه الآن من فتنة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
نعم.
ولا ندري إلى أي سبيل تنتهي.
نعم.
فتظهر لنا من المفاجآت التي لم نكن نتوقعها.
نعم.
وتصاب الأمة بصدمة تلو الصدمة، لكن ما نود أن نبين له وننصح له،
نعم،
أن تعلم الأمة سنن الله عز وجل في نصرة هذا الدين.
أحسنت.
وأن هذا الدين وإن كان يحتاج إلى أسباب ينتصر بها،
نعم،
وإن كان يحتاج إلى نصراء إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم،
نعم،
لكنه مع ذلك شاءت إرادة الله جل وعلا وسنة الله جل في علاه أن ينتصر هذا الدين بنصرة رب العالمين.
الله أكبر.
الله غالب على أمره.
نعم.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
نعم.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره.
الله يفتح عليك.
فعلى الأمة أن تعلم أن هذا الدين ينصره رب العالمين.
نعم.
مع علمها علم اليقين أنها إن تولت عن نصرة رب العالمين ونصرة دين الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يحذرها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم.
نعم.
ثم لا يكون أمثالكم.
نعم.
كيف نستقي هذا الواقع من سنة رسولنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي علم المتعلمين.
نعم.
والذي جعله الله جل وعلا آية للعالمين،
صلى الله عليه وسلم،
والذي جعله شهيدا على كل الأمم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فعلى إخواني أن يتدبروا ذلك. أنادي كل من اجتمع حول شخص ينتصر له ويغضب لأجله، وإن كنا نغضب لغضبهم لأنهم إخواننا، وإن كنا نؤيد من يؤيدوه، وإن كنا نغضب لمن حاربوه، نغضب لهم لأنهم أولياء الله يريدون نصرة الله عز وجل. لكننا مع ذلك يجب أن نعلم السنن، فإن سقط الشخص فلا يجوز أن نسقط دين الله عز وجل بسقوطه. وإن هزم الأشخاص أو هزم المسلمون فلا يجب ولا يليق أبدا بنا أن نكتب هذه الهزيمة على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأشخاص يخطئون وربما يسيئون إلى منهجهم بجهل منهم أو بعصيان أو بطغيان. ويبقى الأشخاص هم الأشخاص، يخطئون ويصلحون ويفسدون، ويبقى دين الله جل وعلا هو دين الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل العزيز الحكيم.
نعم.
الذي تكفل بنصرته.
سبحانه وتعالى.
لذلك أردت أن أخاطب إخواني وأن أخاطب نفسي أولا.
نعم.
لأن ما أصابهم أصابني.
صحيح.
فإن كان أصابهم من الحزن والصدمة بما حدث في هذه الأيام فإن ذلك أيضا أصابنا بالألم.
نعم.
وأنت تعلم يا أخي ياسر ما أريد، وإخوان المشاهدين يعلمون جميعا.
نعم.
ما أقصده.
نعم.
الناس صدموا، الناس كانوا يخرجون ويعتزون بقيادتهم العسكرية، وكنت أنا من هذا المنبر كنت أعتز بجيشنا وكنت وما زلت.
نعم صحيح، وما زلنا.
نعم.
نعم.
وكنت أعتز بقادة جيوشنا، لكن القادة يبقى في أمرهم شيء، أهم حقا مخلصون لأمتهم أم أنهم يسيرون وراء أهواء أعداء هذه الأمة. الواقع أخي ياسر واستقرائي للواقع يجعلني أتوقف كثيرا، هل الذي يدير دفة السياسة المصرية الآن هو الموساد الإسرائيلي أو CIA؟ هذا التخطيط الفج، هذا التخطيط الذي يريد أن يذهب أو أن يذهب إرادة الأمة إلى طريق مسدود، هل هذا هو تخطيط قادتنا أم أنه تخطيط أعداءنا؟ هذا ما أتعجب له كثيرا، هذا ما صدم الناس. كأنه لم يتغير في الأمر شيء، كأن الأمور ما زالت على أوضاعها، كأن الناس ما صاروا، كأن الناس ما انتفضوا للظلم.
نعم.
إذ بالدائرة تدور، لنعود مرة ثانية إلى نقطة الصفر.
يعني فضلت شيخ لحظة بعد إذنك أتكلم بلسانهم، كيف أن الأمور لا تزال تبقى على وضعها؟ أنت الآن تتكلم وهم الآن يخرجون إلى ميدان التحرير وناس تتكلمون، يعني أنت تقول أنه لا تغيير؟ حدث تغيير.
عندما نقول تغيير فإن هذا التغيير ينبني على أصل أصيل، وهو تلبية مصلحة الأمة. مصلحة الأمة فيما تطلبه الأمة، مصلحة الأمة فيما أجمعت عليه الأمة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.
صحيح.
وقد أجمعت الأمة على أن هذه القيادة التي كانت تحكمها لسنوات قيادة فاسدة.
صحيح.
خانتها وخانت دينها وخانت قضاياها، وما عملت لمصالحها كان الذي يهمهم هي مصالحهم. دعني أن أنزل هذا الواقع الذي نعيشه الآن بسنة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يريد. تفضل.
وقد صار الناس وغضب الناس، وهذه الحشود والملايين التي رأيناها أمس، اجتمع الناس على ثلاثة طوائف. أغلب الناس اجتمعوا على تحقيق مطالب الأمة. وكان أغلبهم ممن انحازوا إلى هويتهم وإلى دينهم وإلى إسلامهم وعقيدتهم. أغلب الناس اجتمعوا على ذلك. وبعض التيارات القليلة التي اجتمعت باسم الدولة المدنية والتي اجتمعت باسم الحرية، لكن الغالب هي الأمة التي اجتمعت لتطلب بتحكيم شرع رب العالمين. عندما اجتمع أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأول مرة، عندما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة،
صلى الله عليه وسلم،
ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
آخى
بين المسلمين.
جميل.
بين الأوس والخزرج.
جميل.
آخى بينهم بعد أن كانت كلتا القبيلتين كان بينهما ما بينهما من الحروب والعصبيات. فآخى الله جل وعلا بينهم، بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أقام المسجد الذي جمع الجميع في بيت واحد. فاجتمعت أمة الإسلام في بيت التوحيد،
لذلك نصرها الله،
لذلك أقيمت دولة الإسلام. وهنا ما أود أن أنصح به إخواني من المتظاهرين الآن، وقد تفرقت قلوبهم إلى أناس ساروا لشيخهم ظنا منهم أن الإسلام ينتصر به، وأناس آخرون صاروا للمطالبة بالمشروع الإسلامي وهو غايتهم ومقصدهم، وأناس آخرين صاروا لكي ينتصروا لأحزابهم ولمشروعاتهم الحزبية والسياسية. أقول للجميع، عودوا إلى ما علمكم به، علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، أن تجتمعوا جميعا في بيت التوحيد وعلى كلمة التوحيد وعلى محبة رب العالمين. فعلينا ابتداء أن نترك الدنيا بما فيها من أهداف وأسباب، وأن نجتمع حول مقصد واحد، وهو أن نصرف القلوب إلى توحيد علام الغيوب
سبحانه وتعالى،
أن تجتمع القلوب بأسرها على توحيد رب العالمين وعلى الانتصار لدين رب العالمين. نعم، ربما نغضب للظلم الذي وقع على شيخنا فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، لكن دين الله عز وجل أغنى وأغلى
من الدنيا بما فيها من الأشخاص ومن كل شيء، فعلينا أن نترك العصبية الشخصية وأن تجتمع قلوب الأمة على الانتصار لشرع الله عز وجل. نحن أحببنا الشيخ وناصرناه ليس لشخصه وإنما لهذا المشروع الذي قدمه للأمة، وتكفل الشيخ بأن يقوم على تنفيذه لتحكيم شرع الله عز وجل، فناصرناه على ذلك. وقد أسقط بالشيخ وخطط له لكي يسقطوه ولكي يضيعوا ورقته أمام الناس بأنه كذب، ووالله الذي لا إله غيره أنا أقسم بالله وأظن أن الشيخ لا يكذب أبدا.
ما.
فإن اللسان الذي يطالب بتطبيق شرع رب الأنام لا يكذب على الناس،
نحسبه كذلك،
نحسبه كذلك والله حسيبه.
ما.
لكن القوم اجتمعوا على ذلك وأرادوا أن يوقعوا عليه الظلم وأن يسقطوه أمام أمته. فما دور الأمة؟
نعم.
ما دور الأمة؟
نعم.
تترك القضية الأصلية التي اختارت الشيخ من أجلها ويدافعون عن شخص الشيء ويتغافلون عن حقيقة الأمر وهو تطبيق الشرع والتمسك بالهوية، هوية الأمة. هذا ما يريده الأعداء.
والأخطر من ذلك فضلت الشيخ لم يقتصر الأمر يا شيخنا على قذف شيخ حازم بالكذب فحسب، بل يقذفون كل إنسان يتكلم ويتهمون النيات. ربما تتهم أنت بنيتك أنك تتكلم في باطل، فكيف ننادي الأمة بالاتحاد والاجتماع وكل يتهم البعض؟ للأسف أنا أتهمك وحضرتك تتهمني وفلان يتهم فلان من شيوخ، وضاع الأدب. يعني زمان يا فضلت شيخ، أو أنا أظن أن من أهم الأمور الخطيرة التي تجرعنا مرارتها بعد الثورة تجرؤ الصغير على الكبير ثم تجرؤ العوام على العلماء.
دعني أقول لك يا أخي ياسر ابتداء أن النوايا لو اجتمعت على نية واحدة وهو محبة الله عز وجل ورسوله سيكتب الله جل وعلا النصرة للمسلمين.
نعم يا رب.
وهذه أول درجة أنتقل بها إلى التمكين لشرع رب العالمين.
نعم.
في غزوة بدر
فضل.
بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف بقدح في يده.
نعم.
لكي يستقيم الصف، فإذا استقامت الأجسام في صف واحد وتلاصقت كتلة واحدة اجتمعت القلوب على هدف واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا وهو في بداية غزوة، وهي غزوة بدر الكبرى، يعتبر من أولى الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت بها أركان الأمة وأركان الدولة الإسلامية. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرص الصفوف وأن يكون كل مسلم ملاصق لأخيه المسلم بجسده، فإذا ما استوت الصفوف كجسد واحد اجتمعت معها القلوب.
نعم صدقت.
يذكر أهل السير هذه الواقعة التي حدثت. الرسول صلى الله عليه وسلم يرص الصفوف بقدح في يده، فإذ برجل بديل اسمه سواد قد خرج عن الصف، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة خفيفة على بطنه بهذا القدح الذي في يده لكي يستوي الصف، وقال له استوي يا سواد، ضربة خفيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا
صلى الله عليه وسلم
على الأمة أن تجتمع كجسد واحد.
نعم.
فهذه الأمة هي كالجسد الواحد.
نعم.
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نعم عليكم بالجماعة.
نعم.
إن الذئب يأكل من الغنم القاسية.
فإذ بالرجل سواد رضوان الله عليه يقول له يا رسول الله أوجعتني وأريد أن أقاديك.
نعم. أقتص منك يعني.
أقتص منك. العدو وجيش المشركين أمام المسلمين وهم كسرة 1300 مقاتل بعدتهم وعتادهم.
تمام.
وأنت تريد أن تقتص من القائد
هو ده وقته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة ونظروا إليه، وإذ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بعد أن علمها أن تكون كالجسد الواحد، يعلمها محبة الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطنه ويقول له: لك ذلك يا سواد
يا الله.
وإذ بسواد ينتفض من مكانه ويقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتضنه
صلى الله عليه وسلم،
ثم يرجع إلى مكانه ليستوي الصف.
نعم.
فيتعجب الصحابة: ما الذي حملك على ذلك يا رجل؟
نعم.
ويسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ فيقول له: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
علمت أننا مقبلون على قتال، فأردت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا أن يلامس جلدي جلدك يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بالخير، ومن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير نال الشهادة، فكان رحمه الله أول من استشهد في غزوة بدر
صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الواقعة التي ذكرها أهل السير يعلمنا طريق النصرة، أن يستقيم الصف المسلم ابتداء، وأن تجتمع القلوب على محبة الله ورسوله ابتداء وانتهاء. هذا هو هدفنا،
وقيمة العدل والحق
محبة الله ورسوله، أن تجتمع الأجسام والقلوب على ذلك. فعندما تجتمع القلوب والأجسام على محبة الله ورسوله حينها ينتصر المسلمون. كان المسلمون قلة قليلة مستضعفة،
صحيح،
يعني على أغلب الروايات 312 أو 13 أو 18 على أقصى تقدير.
نعم 13.
نعم على أقصى تقدير من 312 إلى 18 مقاتل،
صحيح.
وكان المشركون ما يقرب من 1300 مقاتل،
فيش تكافؤ.
المسلمون لم يستعدوا لقتال، بينما المشركون قد جاءوا بعدتهم وعتادهم لكي يؤدبوا جيش المسلمين. وفوجئ المسلمون، خرجوا يريدون القافلة، قافلة أبو سفيان، يريدون العير، بينما المشركون جاءوا ليقضوا على دولة الإسلام. فأنت خارج بخمسين سيف وكم عصا، كان المسلمون يقاتلون بالعصا في غزوة بدر. وكتب الله جل وعلا النصرة لأمة الإسلام، وكتب الله جل وعلا الهزيمة. يعني تخيل جيش يعني أكثر من الجيش الآخر بثلاث أضعاف أو أربعة أضعاف،
سبحان الله،
أو خمسة أضعاف، لكن الله عز وجل يعلم الأمة أن الأمة لو اجتمعت على قلب رجل واحد وعلى جسد واحد فإن الله جل وعلا سينصرها،
صحيح،
بلا نزاع وبلا شك وبلا ريب. لأن الله هو الذي تكفل بنصرة الإسلام. وإذا ما تفرقت القلوب وتوجهت إلى الدنيا إلى المناصب، وتحولت القلوب من نصرة الشريعة إلى الغضب لنصرة الشيخ والقصاص من الظالم، عندما تتحول القلوب تكون الهزيمة، كما حدث في غزوة أحد.
صحيح.
خمسة من الرماة أو أربعة من الرماة ثبتوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وخمسة وأربعين أو ستة وأربعين من الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فكانت الهزيمة بعد نصر لغزوة أحد، صحيح. جيش المسلمين انتصر،
نعم،
وقتل من المشركين من قتل في بداية المعركة، قتل حوالي 13 من صناديد الشرك، لكن القلوب عندما تحولت إلى جمع الغنائم وإلى الدنيا وإلى النيل من الغنائم، وخالف الرماه الخمسين، خالف منهم 45 أو 46 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا تتركوا مواقعكم، وإن رأيتمونا انتصرنا أو هزمنا، يعني انتصرنا أو هزمنا ظلوا في مؤلاء، لأنهم من يحمون مؤخرة الجيش،
صح، أمر واضح.
نعم. فعندما خالف 45 من الجيش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي حدث؟ عندما امتثلوا لأمر رسول الله كانت النصرة من أول المعركة،
صحيح.
وعندما خالف 45 من ألف من ما يقرب، نعم،
نعم من 45 من 50
يعني 45 نفر من 1300 مقاتل أو 200 مقاتل. نعم. عدد المسلمين في المعركة.
نعم.
لكنهم عندما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول النصر إلى هزيمة.
نعم.
وقتل 70 من الصحابة منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل وهزم الجيش فر من فر وسقط الجيش أمام المشركين أنهك الجيش أمام عدوه.
نعم.
وأخذ صناديد الشرك ينادون أفيكم محمد أفيكم. إلى مرة هذه الوقعة أذكرها لأنها نتعلم منها العبر والعظة.
تفضل شيخ.
أنس بن النضر رضوان الله عليه.
نعم.
عندما مر على مجموعة من الصحابة جماعة من الصحابة.
نعم.
فوجدهم وقد سقطوا على الأرض وأعيتهم الهزيمة فسألهم فقالوا له مات رسول الله. فقال لهم مات رسول الله فعلام الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فعاد الحب وتجددت القلوب على محبة الله ونصرة دين الله عز وجل وتجردت القلوب من الدنيا ومن جمع الغنائم وانتفض بعض الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يخترق صفوف المشركين وأن يعود إلى صفوف لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد حوصر في غزوة أحد وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالله جل وعلا يعلمنا أن هذا الدين ينتصر عندما تكتمل محبتنا لله جل وعلا ولسنة رسوله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
فإن اجتمعت القلوب على محبة الله ورسوله وتجردت القلوب على محبة الله ونصرة دين الله عز وجل وتجردت القلوب من محبة الدنيا ومن الولاء للأشخاص إلى الولاء لخالق الخلق حينها ينصرنا الله جل وعلا.
نعم.
يعلمنا ربنا جل وعلا نصرة هذا الدين حتى وإن اجتمعت الأمم حتى وإن اجتمعت أمريكا على النيل من الإسلام والمسلمين أظن والله أعلم حسب استقرائي للواقع الذي نعيشه أن المخابرات الأجنبية تقوم الآن بإدارة الأمور من مصرنا أن ما يحدث لمصر ليس أمر سدى إنما هو تخطيط لكي ينقلبون على إرادة الناس ولكي يقضون على المشروع الإسلامي ولكي تموت الأمة بعد حياء بعد أن أحياها الله جل وعلا من كبوتها وغفلتها.
نعم.
لكن الله غالب على أمره عندما اجتمع المشركون.
نعم.
واجتمعت القبائل في غزوة الخندق.
نعم.
سميت بغزوة الأحزاب.
نعم.
وبغزوة الخندق حاصروا المدينة.
نعم.
وخان اليهود وحوصر أصحاب رسول الله صلى الله
صلى
عليه
الله
وسلم
صلى.
حوصروا في المدينة.
نعم.
لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب
صلى الله عليه وسلم.
وأخذ برأي سلمان الفارسي رضوان الله عليه كنا إذا يعني هجم علينا العدو أو هلم علينا العدو تخندقنا أي
حفرنا
خندق حول المدينة لنحميها.
نعم.
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورته حوصر المسلمون و منعت عنهم أسباب الحياة ومنع عنهم كل شيء وهم في أثناء حفر الخندق يحدث كما في حديث البراء رضوان الله عليه يحدث أمر عجيب
جميل جدا الشيخ.
نعم.
تفضل.
الرسول تعثرت صخرة على الصحابة وهم يحفرون الخندق. هذه الصخرة تقطع الخندق يعني بإمكان العدو أن يسير عليها ويدخل المدينة.
نعم.
وتعثرت صخرة كبيرة وذهب الصحابة يشتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة التي أعيتهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوم وقال بسم الله وضرب على هذه الصخرة فخرج منها نور شرارة. فصرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح بأعلى صوته وقال الله أكبر فتحت لي أبواب الشام.
نعم.
يعد المسلمين بفتح الشام.
نعم.
ثم ضرب الأخرى وقال الله أكبر فتحت لي بلاد فارس، يعد المسلمين ببلاد فارس وهو محاصر في المدينة، والواحد منهم لا يستطيع أن يقضي حاجته كما في أحاديث كثيرة. ثم يضرب الضربة الثالثة فتتفتت الصخرة قطع، فيقول الله أكبر فتحت لي بلاد اليمن. يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتساع دولة الإسلام وهو محاصر في المدينة. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أنها إذا استعانت بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو سبيل النصر؟ فإن النصر يأتيها بسبب وبغير سبب، وأعداء الإسلام مهما فعلوا لكي ينالوا من دولة الإسلام فإن الله جل وعلا قادر على أن يهزم صناديد الكفر والشرك بريح كما حدث في غزوة الأحزاب. هزم الله جل وعلا المشركين بريح، اقتلعت خيامهم،
سبحان الله،
وكتب الله جل وعلا النصرة لدينه بالريح بشيء ضعيف لا يرى، لتتعلم الأمة أن هذا الدين هو دين رب العالمين وهو ناصره. أمرنا أن نأخذ بالأسباب الكونية لنصرة الإسلام مع إيماننا واعتقادنا بالأسباب الربانية، فإذا ما التقت الأسباب الكونية التي أمرنا أن نأخذ بها لنصرة دين الله جل وعلا، إذا ما التقت الأسباب الكونية بالأسباب الربانية حينها ينصرنا الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
أحسنت فضلت الشيخ وبارك الله فيك. إذن يا شيخنا بداية، إذا أردنا أن نكتسب يقينا بالله كما اكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتوحد وأن نحب بعضنا البعض. طيب يا فضلت الشيخ، هذا كلام جميل جدا، ما هو السبيل إلى الوحدة؟ يعني حضرتك أصلت وفصلت وهذا تفصيل جميل جدا. طيب أنا دوري إيه ودور الأخت في اللي سمعنا في البيت إيه ودور الأخ اللي سمعنا في البيت إيه؟ ما هو دور العامة أو زي ما بيقول الإعلام الثاني أهل الكنبة أو حزب الكنبة، يعني ما هو السبيل في توحيد الأمة يا شيخنا؟ وما هو دورهم، دور الناس ماذا عساهم أن يفعلوا حتى يحققوا ما أصلت وبشرت فضيلتك؟
ابتداء على الأمة ألا تغتر بعددها وتعدادها.
جميل.
هذه الجموع التي رأيناها الملايين، وإن كنت أنادي الأمة أن تستيقظ وأن تجتمع من جديد.
على ماذا؟
أنادي الأمة أن تجتمع من جديد وأن تنتفض وأن تخرج، كل يخرج من بيته لكي يطالب بتطبيق شرع رب العالمين. لكن الله جل وعلا يعلمنا أيضا أن الأمة لا بد مع اجتماعها بعدتها وتعدادها أن توقن وأن تعلم علم اليقين وأن تجدد النية بأن الذي ينصر إنما هو الله الذي يعبد
سبحانه وتعالى،
سبحانه جل في علاه. في غزوة حنين،
نعم،
بعد فتح مكة مباشرة ب19 يوم تقريبا،
نعم،
كانت أول معركة يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد الفتح. فتجمعت حوله القبائل وخرج من مكة التي كانت تحارب 2000 مقاتل. مكة التي كانت تقاتله منذ أيام تخرج 2000 مقاتل دخلوا في الإسلام وانضموا لجيش المسلمين.
سبحان الله.
فجمع لجيش المسلمين 12,000 مقاتل. بعدتهم وعتادهم. لأول مرة تجمع لدولة الإسلام هذه الجيوش 12,000 مقاتل،
عدد كبير،
يعني كانوا 300,000, 2,000, 3,000 على أقصى تقدير، دلوقتي 12,000. وبدأ المسلمون ينظرون إلى عدتهم
وكثرتهم
وإلى عددهم وكثرتهم، لدرجة كما ذكر أن الصديق رضوان الله عليه وهو من؟ مؤمن هذه الأمة
رضي الله عنه،
كان يعلو الجبل وينظر إلى 12,000 مقاتل
ما شاء الله،
ويقول كما يردد الناس والله لن نغلب اليوم من قلة. إن هزمنا فلن يكون السبب أننا قلة فنحن كثرة.
نعم.
جيش لا يهزم، جيش جرار.
نعم.
أن تجتمع في شبه الجزيرة جيوش بهذا العدد 12 ألف مقاتل هذا أمر غير مألوف.
نعم.
فبدأ العجب يدخل في جيش المسلمين، طبعا مش كلهم.
نعم.
أغلب الجيش كان حديث عهد بالإسلام من نعم. القبائل ومشركي مكة.
نعم.
النفر القليل كان يعني عدد بسيط ألاف معدودة كان من الصحابة.
نعم.
من المهاجرين والأنصار.
نعم.
الشاهد الله عز وجل أراد أن يعلم الأمة الدرس.
نعم.
أن هذه الأمة لا تنتصر بعدتها ولا تنتصر بتعدادها.
نعم.
إنما تنتصر بسنن الله عز وجل لنصرة دينه.
نعم.
بدأت المعركة وكان أعداء في هذه المعركة كانت قبائل العرب من المشركين.
نعم.
كانت قد جمعت الكمائن لجيش المسلمين.
نعم.
وجاءوا عند منحدر وفوجئ المسلمون بالكمائن.
نعم.
فكان كثرة الجيش وعدده وعدده سبب في أن سقط الجيش أمام عدوه.
نعم.
فكان سبب الهزيمة كثرة الجيش.
نعم.
وكثرة الجنود.
نعم.
سقط الجيش على المنحدر أمام جيش المشركين واستغل المشركون هذه الفرصة وانقضوا على جيش المسلمين.
نعم.
وفر الجيش المسلم 12 ألف مقاتل فروا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
ولم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 8 أو 9 أو 12 أقصى رواية وهذه ما ذكرت في الصحيح 80 مقاتل.
نعم.
و 12 ألف مقاتل فروا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الثمن.
نعم.
قاتل بهم واخترق صفوف المشركين، أخذ ينادي أنا النبي لا كذب
صلى الله عليه وسلم،
أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واخترق جيش المشركين، جيش المشركين كان ما يقرب من 13 ألف مقاتل.
نعم.
جيش المسلمين فر ولم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 80
صلى الله عليه وسلم،
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق صفوف المشركين إلى أن وصل إلى حامل الراية وقضي عليه وسقطت راية المشركين. 13 ألف مقاتل أمام 80 يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
فعندما رأى المشركون أن رايتهم سقطت 13 ألف فروا أمام 80 مقاتل.
نعم.
والله جل وعلا يبين لنا حقيقة هذا المشهد الرباني فيقول ويوم حنين.
نعم.
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا.
نعم.
لم تغنيكم العدة والعتاد، لم يغنيكم العدد، لم يغنيكم هذا الجيش الجرار والعدة والعتاد، إنما أنجاكم الذي ينصر هذا الدين والذي ينتصر لدينه وأوليائه. وكتب الله جل وعلا النصرة للإسلام بثمانين رجل التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب شيخنا، حضرتك في مقدمة محاضراتك ذكرت أن الأمة لا ينبغي لها أن تتعصب للشخص، أن هذا صحيح، فعشان خاطر بقينا خمس دقائق بس.
نعم.
فعايزين نتعلم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم أكيد حدثت أحداث، فنتعلم من هذا المثال، ممكن فضلتك ذكرنا بالمثال ده.
وهذا آخر درس نقله لنا حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بموته
صلى الله عليه وسلم،
وكانت أكبر مصيبة أصيبت بها الأمة يوم أن مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح صلى الله عليه وسلم.
عندما يموت القائد ويموت رأس الدولة ويبقى الجسد بلا رأس فهذه مصيبة كبرى.
نعم.
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وجهل الصحابة، لم يصدقوا الخبر. الصحابة من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدقوا أنه سيأتي اليوم الذي يموت فيه رسول الله.
نعم. رغم أنهم يحفظون الآية
لأنهم يعلمون مع علمهم.
نعم.
بذلك أن رسول الله بشر. وتجري عليه أحداث البشر. لكن هكذا الحب، فأراد الله عز وجل أن يحول قلوب الناس. عندما يفرط الناس في محبة البشر يريد الله جل وعلا أن يبتليهم، أن يبتليهم لكي تتحول القلوب من محبة الأشخاص إلى محبة علام الغيوب،
حتى تتعلق القلوب بالدعوة لا بالداعية.
نعم، وهذا ما أراده الله عز وجل من إنزال هذه السنة. كان بإمكان المجلس العسكري أن يخطط لتزوير الانتخابات بطريقة جهنمية، وهم يعلمون ذلك وتدربوا على ذلك جيدا. كان بإمكانهم أن يزوروا الانتخابات ويسقط الرجل، لكن شاءت إرادة الله عز وجل أن يتصرفوا هذا التصرف الأحمق لكي ينزل الله جل وعلا سنته للأمة، لكي تتعلم أن هذا الدين ينتصر بمعية الله عز وجل وليس بالتفاف الناس ونصرتهم لشخص معين.
ما ذنب المجلس العسكري شيخ أيمن؟ لعلها تكون اللجنة.
يعني دعني أبين السنة الأول يا أخي ياسر، ثم أرجع إلى حكاية المجلس العسكري. أراد الله عز وجل أن يحول قلوب الصحابة التي تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يموت، لدرجة أن عمر رضوان الله عليه أشهر سيفه وقال: من قال أن رسول الله مات قتلته بسيفي هذا. رسول الله ما مات، رسول الله لن يموت، إنما ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى بن عمران، ويرجع لكي يقتل أو يقطع رؤوس أناس نافقوا. وجاء الصديق رضوان الله عليه ودخل على الجسد المسجى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، واحتضنه وأجهش في البكاء، أجهش في البكاء، وقبله بين عيني، ثم ستره بثوبه واخترق الصفوف، والصحابة يتركون عمر ويلتفون حول أبي بكر لكي يتبينوا الخبر، ما الذي حدث؟ هل حقا مات رسول الله أم ماذا؟ وإذ بأبي بكر رضوان الله عليه يقول له: على رسلك يا ابن الخطاب. وسيدنا عمر من هول الموقف لا يسمع، هو يشهر سيفه ويقول: من قال أن رسول الله مات قتلته بسيفي هذا. إلى أن يصعد أبو بكر الصديق رضوان الله عليه المنبر ويقول: أيها الناس، فينصت الناس له ليعلن هذه الحقيقة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، والموت كأس وكل الناس شاربه، لكن ذا الفضل محمول على عجل، وليس فقد إمام عالم علم، كفقد من ليس ذا علم ولا عمل، وليس موت الذي ماتت له أمم كموت شخص من الأوغاد والحسد، مات رسول الله لكن دين الله ما مات. وجاء الصديق من بعده فجمع صفوف الأمة ومات، لكن دين الله ما مات. وجاء من بعده الخلفاء وماتوا جميعا، وبقي الله جل في علاه الذي يقول في ساحة يوم القيامة: أين الجبابرة؟ أين المتكبرين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد
الوقت
القهار. هذا، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله جل وعلا أن ينزل سنته على هذه الأمة لكي يقيم شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخنا، عذرا الوقت بينتهي معك سريعا، نكمل الكلام في اللقاء المقبل. أحبائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى من علماء مدينة العبور. أحبتي في الله، نحسن الظن بالناس، لا تخونوا أحد، لا تتهموا أحد، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى، من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور، نسعد برياض في الجنة بين القرآن